Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve ashabihi ve min ittebaadı. Ama bak, fâhedî muhadaratun ve unvan التجرد سبيل الخلاص في التجرد والإخلاص، وإنه مما لا شك فيه أن أصل النجاة إنما في إخلاص الدين لله، وهذا شرط من أهم شروط كلمة التوحيد، قول لا إله إلا الله، الإخلاص. وأول شرط في قبول أي عمل، فمن لم يخلص عمله لله فعمله مردود غير مقبول. فلذلك أمر الله عز وجل بالإخلاص له سبحانه في غير ما آية، ومن هذا قول الله تعالى في سورة الأعراف: وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وقال الله عز وجل كما في سورة الزمر: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. وقال عز وجل في سورة غافر: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والسنة فيها أحاديث كثر في الأمر بالإخلاص وبيان أهميته، ومن أشد الأحاديث على النفس، على القلب الحي، والتي تحتوي على وعيد شديد لمن ترك الإخلاص لله والتجرد وترك التجرد لله. والحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وتفرد به عن البخاري حديث سليمان بن يسار أنه قال: تفرق الناس عن أبي هريرة، أي ترك الناس أبا هريرة، فقال له ناتل أهل الشام: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. تترجم قبل أن نذكر حديث، لأن الحديث طويل. هذا الحديث كما ذكرت أخرجه مسلم في صحيحه من حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت. بل نعم، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نعم. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال فما عملت فيها؟ نعم. قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت. ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر بي فسحب على وجهي حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. فقال كذبت. ولكنك فعلت ليقال هو جواد، جواد كريم. فقد قيل ثم أمر بي فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. انتهى الحديث. ففي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف قاموا بأعمال عظيمة، هي من أجل الأعمال التي من عملها مخلصا لله فله أجر عظيم، ولكن الله أحبط أعمالهم العظيمة هذه. لماذا أحبطها؟ لأنهم تركوا الإخلاص والتجرد لله، فلم يعملوها لله عز وجل، إنما عملوها لطلب الشهرة وأن ينالوا المكانة عند الناس. هم طلاب شهرة، طلاب دنيا، ليسوا طلاب آخرة. وهذا الحديث يتوافق مع قوله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فهؤلاء الذين ذكروا في الحديث إنما أرادوا علوا في الأرض، لم يريدوا وجه الله ولا الدار الآخرة. فالأول خرج يقاتل لكن ليس في سبيل الله، إنما كي يقال عنه شجاع جريء قوي إلى آخره، يريد المحمدة عند الناس، أن يكون مشهورا، فلان بطل، يأخذ النياشين أو يعني يأخذ الجوائز من الملوك أو من الرؤساء أو من قادة الجيش، لم يخرج غازيا في سبيل الله. إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، كما في الحديث الآخر. يعني لا يريد وجه الله بهذا القتال. فمثل هذا يحبط الله جهاده، رغم أن الجهاد عبادة من أعظم العبادات، بل هو ذروة سنام الإسلام. ولكن عدم الإخلاص فيه أسقط عمل صاحبه، كذلك تعلم العلم وقراءة القرآن من أعظم وأجل الأعمال، ولكنه تعلم أو علم العلم كي يقال عالم، أو يريد الشهرة فقط، أن ينتشر اسمه في مواقع الإنترنت، وأن يقول له الناس يا شيخ الشيخ فلان، والآن ترى أناسا يجاهدون من أجل أن يحصلوا لقب الشيخ، ولا يجاهد من أجل أنه يريد أن يعلم الناس الخير، يعني ليس قصده أن يعلم الناس أو أن ينتشر العلم أو أن ينشر العلم أو أن ينتشر العلم على يديه أو على يدي غيره، إنما يريد فقط أن يقول له الناس يا شيخ فلان، أن يأخذ لقب الشيخ، وأن يقول الناس فلان أثنى عليه العلماء، أثنى عليه الشيخ ربيع، أثنى عليه الشيخ الفوزان، أثنى عليه الشيخ الألباني، هو يريد هذا فقط. ونحن عندنا نماذج حية نراها في واقعنا لأمثال هؤلاء، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله يرزقنا الإخلاص وحسن الخاتمة. وكذلك قراء القرآن نرى نماذج منهم حية، لمن يقرأ القرآن كي يقال عنه قارئ وأنه ذو صوت حسن، وكي يعني يروج له في الإذاعات وفي المآتم الموتى، فهذه نماذج حية. فصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يتعلق بالصف الثالث وعلى الطريقة نفسها. لذلك أقول إن إخلاص العمل لله والتجرد له سبحانه يلزم أن تسعى إلى إخفاء عملك عن الناس ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فالله عز وجل يحب هذا العبد الخفي التقي الذي لا يبغي شهرة ولا يبغي دنيا زائفة من وراء علمه ولا دعوته ولا عمله. وهذا الذي جاء في الحديث من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فهذا العبد نأخذ مثالا له واضحا في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة إن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. هذا العبد خرج مع الجيش يقاتل الأعداء، خرج على فرسه، أخذ بعنان فرسه، سواء كان الفرس أو حتى لو خرج على في سيارة من هذه السيارات المصفحة خاصة بالجيش، خرج على دبابته وخرج يقاتل ويجاهد وهو في هيئته فقير، وكما يقال باللغة المصرية الدارجة وكذلك عربية غلبان، في أعين الناس يرونه يقول هذا، احنا عندنا في مصر نقول هذا غلبان، يعني ليس من الوجهاء، ليس من الأثرياء، ليس من الذين هم يعني ينظر إليهم أو يشار إليهم بالبنان. هذا تلخص كلمة غلبان، غلابة. هذا الذي الناس ينظرون إليه هذه النظرة أنه مسكين أي غلبان، هذا قد يكون في أعلى الدرجات في الجنة وفي أعلى المقامات عند الله عز وجل، رغم أن الناس لا يهتمون به. وهو خرج يريد إعلاء كلمة الله مخلصا متجردا لله، فلذلك لا يعترض على أمر القائد، قائد الجيش، في المعروف، يعطي الطاعة في المعروف، إن وضعه في الحراسة وقف يحرس إخوانه الجنود الرجال. محتسبا الأجر عند الله. إن وضعه القائد في الساقة الجهاد الذي يقوم أو الجنود الذين يقومون على سقيا الجيش، على إمداد الجيش أو الجنود بالمياه ليشربوا خلال القتال أو خلال الحرب، كان في هذا المكان لم يعترض. ورغم ذلك إذا أراد أن يستأذن مثلا أن يستأذن هذا الجندي، هذا المجاهد المسكين الغلبان، أراد أن يستأذن على قائد الجيش لم يؤذن له، لأنه ليس من المعروفين، ليس من المشاهير. وإن أراد أن يشفع لفلان لم تقبل شفاعته، ليس من أصحاب الوجهات، ليس من الأثرياء. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مدحه، ورب العزة يرفعه. انظروا إلى حال هذا وإلى حال هؤلاء الأدعياء الذين باعوا دينهم بثمن البخس، دراهم معدودة، ويدعون أنهم هم طلاب العلماء وأنهم هم الذين سوف يحملون العلم عن العلماء، ولا خابوا وخسروا. إن الله عز وجل لا يجعل دينه في أيدي أمثال هؤلاء، وهؤلاء مآلهم إلى الزوال إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل. فظاهر ما يقومون به بلا شك ينافي الإخلاص، نحن لا ندخل في قلوبهم، لكن أعمالهم الظاهرة تدل على ذلك. طلاب شهرة، طلاب دنيا، بل يحملون الحسد والحقد الظاهر، ما نقول الباطن، الظاهر الذي يظهر على ألسنتهم ويظهر في أفعالهم على إخوانهم، لأنهم يريدون أن يرتفعوا عليهم ويريدون أن يكونوا هم الذين يقال عنهم شيوخ، يقال عنهم مجاهدون، يقال عنهم، ولم يسلكوا السبيل الصحيح كي يكونوا كذلك. وأول السبيل أن يكونوا مخلصين لله، لكنهم ما بدأوا بالإخلاص ولم يبدأوا البداية الصحيحة، ولذلك فشلوا ويزدادون فشلا يوما بعد يوم إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل. وهذه بقاياهم في الإنترنت، بقاياهم في مواقع التواصل، بقاياهم في جنبات المراكز التي أفسدوها وخربوها مراكز الدعوة حول مستوى العالم، وبخلاف هؤلاء كذلك الذين هم خوارج في الأصل ويتكلمون بألسنة أهل السنة السلفيين، وهم في الواقع ليسوا على منهج السلف الصالح. فلنا العبرة في هؤلاء، ونقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، ونعوذ بالله أن نكون كذلك، ونسأل الله حسن الخاتمة، ونسأل الله أن يلحقنا بعباده الصالحين، أن يلحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. تفضل.
هؤلاء إليهم خوارج في الأصل،
بعض أنا قلت وبعض ولا قد يكون من الخوارج، يعني ليس كلامي هذا لا ينطبق على من سبق، لكن أقول ومن هؤلاء يعني هم خوارج، ليس كلهم، بعضهم لا ينطبق عليهم كلهم في مصدر، بعضهم على منهج الخوارج ويدعي أنهم من أهل السنة. الحديث أولا هذا حديث أبي هريرة، أولا حديث سعد إن الله يحب العبد الضخير ومن يخفي، ثم حديث أبي هريرة. هذا الحديث فقط، حديث لا تحزن.
هناك بعض الأسئلة.
طيب لا بس إن شاء الله.
يعني يقول كيف يعرف الشخص يعني أنه مخلص في عمله؟
أول شيء يختبر نفسه، كيف يختبر نفسه؟ يقول لنفسه هل أنا أريد أن يراني الناس، وأنا أعمل هذا العمل، وأنا مثلا أتصدق وأنا أصلي، ثم يرى إذا عمل هذا العمل نحو نشر العلم، نحو الصدقة، الدعوة إلى الله، ثم لم ينل رضا الناس، هو يدعو إلى الله، يعني يبين الحق، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى السنة، يدعو إلى منهج واعتقاد السلف الصالح، والناس لا يرضون عنه، أو بعض الناس لا يرضون عنهم، لا يريدون هذه الدعوة، فهو إن غضب وقد يحزن، نعم، من أن عدم استجابة الناس، ليس المشكلة أن يحزن من عدم الاستجابة، لكنه يغضب أنه لم ينال المكانة التي كان يريدها عند الناس بعلمه أو بدعوته مثلا. أو رجل آخر يأتي إلى المسجد يصلي مع الجماعة، هناك من يقول مثلا أنه أنت يعني ما تصلي في المسجد. قال كيف أنا أصلي، أنت لم ترني أن أصلي في المسجد. رجل آخر ذهب إلى الحج فيرجع بعد الحج، فالناس لا يقول له الحاج، هو يريد أن يقال له الحج، لأن يريد من الناس أن يقولوا أنه قد حج. هذا يريد الناس، ما يريد الله عز وجل. هذا اختبار لك، أنت ترى نفسك هل أنت تريد الناس بأعمالك هذه أم تريد الله. إن كنت إن كان عملك في السر والعلن واحدا فهذا دليل على الإخلاص. كنت وحدك تصلي وما تترك الصلاة، في الجماعة تصلي، إذا يعني نشرت العلم ما تنتظر من الناس أن يثنوا عليك أو أن يمدحوك. لا تريد رضا الناس، تريد رضا الله عز وجل. بلا شك الأمر يحتاج إلى مجاهدة للنفس، أنت قد لا تحقق الإخلاص الكامل في كل عمل، الرياء قد يدخل عليك أحيانا من نفسك أو من الشيطان، ولكن الأمر يحتاج إلى مجاهدة للنفس، أن تجاهد نفسك أن لا تستسلم لهذا الرياء. ولا يعني هذا أن تترك العمل، بل تعمل مع المجاهدة للنفس. بارك الله فيك.
ويقول هل يمكن لأشخاص يعيشون في بلاد الكفار أن يصبحوا مشايخ أو العلماء إذا لم يقضوا، يعني ما قضوا يعني الوقت يعني الطويل أو الوقت الكافي في بلاد المسلمين يعني يدرسون عند العلماء؟ هذا is it possible for
no. Is it possible for one to become scholar?
Is it possible for one from non-Muslim lands
non-Muslims
to become a scholar if he has not spent
is not from is Muslim countries? Yeah,
yeah. Is it
possible? Can he be Muslim?
لا هو مسلم.
نعم خلاص أنا فهمته.
يعني هناك أشخاص يعيشون في بلاد
don't spend extensive time in the Muslim
with the scholars. يعني هناك ناس يعيشون في بلاد الكفار.
نعم.
هل يمكنهم أن يصبحوا العلماء بدون قضاء يعني وقت مع العلماء في بلاد المسلمين؟
العلم يحتاج إلى بذل وجهاد وتعب، كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله، لا يستطاع العلم براحة الجسم، هذا أخرجه مسلم في الصحيح من المقطوعات القليلة التي عند الإمام مسلم. المقطوعات الحديث التي ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من أقوال الصحابة، من أقوال التابعين وتابع التابعين. فالعلم يحتاج منك إلى تعب، إلى جهاد، ومن هذا المكث أو الجلوس عند العلماء. مع المذاكرة، فلن يرتفع أحد بالعلم إلا بهذين، أن يأخذ العلم ممن سبقه وأن يذاكر، وهذا هو الجهاد، هذا هو التعب. العلماء قديما من أصحاب الحديث كان أحدهم يسافر على قدميه مئات الأميال، ونأخذ مثالا هذا رحلة أبي حاتم رحمه الله تعالى، والتي أوردها ولده عبد الرحمن ابن أبي حاتم في آخر ترجمته لأبيه في مقدمة الشرح والتعديل، كيف جاهد واجتهد، وكيف أنه ظل 3 أيام يمشي على قدميه لا يجد ماء ولا طعاما. فالذين يظنون أنهم سوف يكونون علماء بتزكية يسرقونها من عالم وهم لا يستحقونها، أو بأن يدرسوا دراسة كما قال أكاديمية في جامعة كلية ولم يبذلوا الجهد ولا الوقت لحفظ ومذاكرة هذا العلم وللجلوس عند ركب العلماء متواضعين، هؤلاء يهدرون أنفسهم سواء كانوا من الذين يعيشون بلاد الكفر أو يعيشون بلاد الإسلام، سيان ليس الإشكال في أنك كنت تعيش في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام الآن، ولكن بلا شك الذين أتوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كي يحصلوا هذا العلم ولن يسلكوا الأسباب الصحيحة التي أشرت إليها، فكيف يرجعون علماء؟ فكيف إذا لم يسلكوا العلم أصلا؟ يعني أنا أعجب من أناس الآن، أنا أعجب من أناس الآن في بريطانيا ما تعلموا على أيدي العلماء، بل لم يبذلوا جهدا في تحصيل هذا العلم إلا فقط أنهم روج لهم في مواقع التواصل هذه أنهم أثنى عليهم العلماء، نعم قد يكون بعضهم يدعو بقدر قليل الذي تعلموا، هذا يشكر عليه يحمد، نعم كان يدعو بهذا القدر الذي تعلموا، لكن الإشكال أنه يريد الآن أن يعطي نفسه مقاما ليس حقا له، أن يقال عنه عالم أو شيخ أنه يعني يرجع إليه ويستفتى وهو لم يدرس العلم، كيف يفتي هذا؟ كيف يفتي في أمور النكاح والطلاق؟ كيف يفتي في أمور البيع والشراء؟ كيف يفتي في أمور العقيدة فضلا عن هذه الأمور الفقهية ومسائل الفقهية؟ كيف يفتي في أمور المنهج؟ ثم كيف بعد ذلك يريد أن يكون هو المتحدث باسم هؤلاء العلماء، بل يدعى أنه هو من طلاب العلماء، هو ليس كذلك، الأمر ليس بالإيه؟ ليس بالدعاوة وليس بالإيه؟ بالتمني، إنما الأمر يحتاج إلى عمل وجهاد شاق حتى تنال هذه المرتبة. الله المستعان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه محاضرة بعنوان التجرد سبيل الخلاص في التجرد والإخلاص، وإنه مما لا شك فيه أن أصل النجاة إنما في إخلاص الدين لله، وهذا شرط من أهم شروط كلمة التوحيد، قول لا إله إلا الله، الإخلاص. وأول شرط في قبول أي عمل. فمن لم يخلص عمله لله فعمله مردود غير مقبول. فلذلك أمر الله عز وجل بالإخلاص له سبحانه في غير ما آية. ومن هذا قول الله تعالى في سورة الأعراف: وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وقال الله عز وجل كما في سورة الزمر: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. وقال عز وجل في سورة غافر: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والسنة فيها أحاديث كثر في الأمر بالإخلاص وبيان أهميته. ومن أشد الأحاديث على النفس، على القلب الحي، والتي تحتوي على وعيد شديد لمن ترك الإخلاص لله والتجرد وترك التجرد لله. والحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وتفرد به عن البخاري من حديث سليمان بن يسار أنه قال: تفرق الناس عن أبي هريرة، أي ترك الناس أبا هريرة، فقال له ناتل أهل الشام: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. تترجم قبل أن نذكر حديث، لأن الحديث طويل. هذا الحديث كما ذكرت أخرجه مسلم في صحيحه من حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، بل ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قال: فما عملت فيها؟ نعم. قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت. ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر بي فسحب على وجهي حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. فقال كذبت. ولكنك فعلت ليقال هو جواد، جواد كريم. فقد قيل ثم أمر بي فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. انتهى الحديث. ففي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف قاموا بأعمال عظيمة، هي من أجل الأعمال التي من عملها مخلصا لله فله أجر عظيم، ولكن الله أحبط أعمالهم العظيمة هذه. لماذا أحبطها؟ لأنهم تركوا الإخلاص والتجرد لله، فلم يعملوها لله عز وجل، إنما عملوها لطلب الشهرة. وأن ينالوا المكانة عند الناس، هم طلاب شهرة، طلاب دنيا، ليسوا طلاب آخرة. وهذا الحديث يتوافق مع قوله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فهؤلاء الذين ذكروا في الحديث إنما أرادوا علوا في الأرض، لم يريدوا وجه الله ولا الدار الآخرة. فالأول خرج يقاتل لكن ليس في سبيل الله، إنما كي يقال عنه شجاع جريء قوي إلى آخره، يريد المحمدة عند الناس، أن يكون مشهورا، فلان بطل، يأخذ النياشين أو يعني يأخذ الجوائز من الملوك أو من الرؤساء أو من قادة الجيش. لم يخرج غازيا في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، كما في الحديث الآخر. يعني لا يريد وجه الله بهذا القتال. فمثل هذا يحبط الله جهاده، رغم أن الجهاد عبادة من أعظم العبادات، بل هو ذروة سنام الإسلام. ولكن عدم الإخلاص فيه أسقط عمل صاحبه. كذلك تعلم العلم وقراءة القرآن من أعظم وأجل الأعمال، ولكنه تعلم أو علم العلم يعني يقال عالم يريد الشهرة فقط أن ينتشر اسمه في مواقع الإنترنت وأن يقول له الناس يا شيخ الشيخ فلان. والآن ترى أناسا يجاهدون من أجل أن يحصلوا لقب الشيخ ولا يجاهد من أجل أنه يريد أن يعلم الناس الخير، يعني ليس قصده أن يعلم الناس أو أن ينتشر العلم أو أن ينشر العلم أو أن ينتشر العلم على يديه أو على يد غيره، إنما يريد فقط أن يقول له الناس يا شيخ فلان، أن يأخذ لقب الشيخ وأن يقول الناس فلان أثنى عليه العلماء، أثنى عليه الشيخ ربيع، أثنى عليه الشيخ الفوزان، الشيخ الفوزان أثنى عليه الشيخ الألباني، هو يريد هذا فقط. ونحن عندنا نماذج حية نراها في واقعنا لأمثال هؤلاء، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله يرزقنا الإخلاص وحسن الخاتمة. وكذلك قراء القرآن نرى نماذج منهم حية لمن يقرأ القرآن، كي يقال عنه قارئ وأنه ذو صوت حسن، وكي يعني يروج له في الإذاعات وفي المآتم الموتى، فهذه نماذج حية. فصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يتعلق بالصنف الثالث وعلى الطريقة نفسها. لذلك أقول إن إخلاص العمل لله والتجرد له سبحانه يلزم أن تسعى إلى إخفاء عملك عن الناس ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فالله عز وجل يحب هذا العبد الخفي التقي الذي لا يبغي شهرة ولا يبغي دنيا زائفة من وراء علمه ولا دعوته ولا عمله. وهذا الذي جاء في الحديث من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. هذا العبد نأخذ مثالا له واضحا في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا العبد خرج مع الجيش يقاتل الأعداء، خرج على فرسه، أخذ بعنان فرسه سواء كان الفرس أو حتى لو خرج على في سيارة من هذه السيارات المصفحة خاصة بالجيش، خرج على دبابته وخرج يقاتل ويجاهد. وهو في هيئته فقير، وكما يقال باللغة المصرية الدارجة وكذلك العربية غلبان، في أعين الناس يرون، يقول هذا عندنا في مصر نقول هذا غلبان، يعني ليس من الوجهاء، ليس من الأثرياء، ليس من الذين هم يعني ينظر إليهم أو يصار إليهم بالبنان. هذا تلخص كلمة غلبان، غلابة. هذا الذي الناس ينظرون إليه هذه النظرة أنه مسكين أي غلبان، هذا قد يكون في أعلى الدرجات في الجنة وفي أعلى المقامات عند الله عز وجل، رغم أن الناس لا يهتمون به. وهو خرج يريد إعلاء كلمة الله مخلصا متجردا لله، فلذلك لا يعترض على أمر القائد، قائد الجيش، في المعروف، يعطي الطاعة في المعروف، إن وضعه في الحراسة وقف يحرس إخوانه الجنود الرجال. محتسبا الأجر عند الله. إن وضعه القائد في الساق الجهاد الذي يقوم أو الجنود الذين يقومون على سقيا الجيش، على إمداد الجيش أو الجنود بالمياه ليشربوا خلال القتال أو خلال الحرب، كان في هذا المكان لم يعترض. ورغم ذلك إذا أراد أن يستأذن مثلا أن يستأذن هذا الجندي، هذا المجاهد المسكين الغلبان، أراد أن يستأذن على قائد الجيش لم يؤذن له، لأنه ليس من المعروفين، ليس من المشاهير. وإن أراد أن يشفع لفلان لم تقبل شفاعته، ليس من أصحاب الوجهات، ليس من الأثرياء. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مدحه، ورب العزة يرفعه. انظروا إلى حال هذا وإلى حال هؤلاء الأدعياء الذين باعوا دينهم بثمن بخس، دراهم معدودة، ويدعون أنهم هم طلاب العلماء وأنهم هم الذين سوف يحملون العلم، أن العلماء لا خابوا وخسروا، إن الله عز وجل لا يجعل دينه في أيدي أمثال هؤلاء، وهؤلاء مآلهم إلى الزوال إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل. فظاهر ما يقومون به بلا شك ينافي الإخلاص، نحن لا ندخل في قلوبهم، لكن أعمالهم الظاهرة تدل على ذلك، طلاب شهرة، طلاب دنيا، بل يحملون الحسد والحقد الظاهر، ما نقول الباطن، الظاهر الذي يظهر على ألسنتهم ويظهر في أفعالهم على إخوانهم، لأنهم يريدون أن يرتفعوا عليهم، ويريدون أن يكونوا هم الذين يقال عنهم شيوخ، يقال عنهم مجاهدون، يقال عنهم، ولم يسلكوا السبيل الصحيح كي يكونوا كذلك. وأول السبيل أن يكونوا مخلصين لله، لكنهم ما بدأوا بالإخلاص ولم يبدأوا البداية الصحيحة، ولذلك فشلوا ويزدادون فشلا يوما بعد يوم إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل. وهذه بقاياهم في الإنترنت، بقاياهم في مواقع التواصل، بقاياهم في جنبات المراكز التي أفسدوها وخربوها مراكز الدعوة حول مستوى العالم، وبخلاف هؤلاء كذلك الذين هم خوارج في الأصل ويتكلمون بألسنة أهل السنة السلفيين، وهم في الواقع ليسوا على منهج السلف الصالح. فلنا العبرة في هؤلاء، ونقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، ونعوذ بالله أن نكون كذلك، ونسأل الله حسن الخاتمة، ونسأل الله أن يلحقنا بعباده الصالحين، أن يلحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. تفضل.
هؤلاء يعني هم خوارج في الأصل،
بعض قلت وبعض ولا قد يكون من الخوارج، يعني ليس كلامي هذا لا ينطبق على من سبق، لكن أقول ومن هؤلاء يعني هم خوارج، ليس كلهم، بعضهم لا ينطبق عليهم كلهم في مصاب، بعضهم على منهج الخوارج ويدعي أنه من أهل السنة. حديث أولا هذا حديث أبي هريرة، أولا حديث سعد إن الله يحب العبد الضخير وهو الخفيف، ثم حديث أبي هريرة. هذا حديث فقط، حديث لا تأخذ.
هناك بعض الأسئلة.
طيب لا بس إن شاء الله.
يعني يقول كيف يعرف الشخص يعني أنه مخلص في عمله؟
أول شيء يختبر نفسه، كيف يختبر نفسه؟ يقول لنفسه هل أنا أريد أن يراني الناس، وأنا أعمل هذا العمل، وأنا مثلا أتصدق وأنا أصلي، ثم يرى إذا عمل هذا العمل نحو نشر العلم، نحو الصدقة، الدعوة إلى الله، ثم لم ينل رضا الناس، هو يدعو إلى الله يعني يبين الحق، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى السنة، يدعو إلى منهج واعتقاد السلف الصالح، والناس لا يرضون عنه، أو بعض الناس لا يرضون عنهم، لا يريدون هذه الدعوة، فهو إن غضب وقد يحزن، نعم، من عدم استجابة الناس، ليس المشكلة أن يحزن من عدم الاستجابة، لكنه يفضل أنه لم ينل المكانة التي كان يريدها عند الناس بعلمه أو بدعوته مثلا، أو رجل آخر يأتي إلى المسجد يصلي مع الجماعة، هناك من يقول مثلا أنه أنت يعني ما تصلي في المسجد، ولا كيف أنا أصلي، أنت لم ترني أنا أصلي في المسجد. رجل آخر ذهب إلى الحج فيرجعوا بعد الحج، فالناس لا يقول له الحاج، هو يريد أن يقال له الحج، لأن يريد من الناس أن يقولوا أنه قد حج، هذا يريد الناس ما يريد الله عز وجل، هذا اختبار لك أنت، ترى نفسك هل أنت تريد الناس بعملك هذه أم تريد الله. إن كان عملك في السر والعلن واحدا فهذا دليل على الإخلاص. كنت وحدك تصلي وما تترك الصلاة، في الجماعة تصلي، إذا يعني نشرت العلم ما تنتظر من الناس أن يثنوا عليك أو أن يمدحوك. لا تريد رضا الناس، لا تريد رضا الله عز وجل. بلا شك الأمر يحتاج إلى مجاهدة للنفس، أنت قد لا تحقق الإخلاص الكامل في كل عمل، فالرياء قد يدخل عليك أحيانا من نفسك أو من الشيطان، ولكن الأمر يحتاج إلى مجاهدة للنفس، أن تجاهد نفسك أن لا تستسلم لهذا الرياء. ولا يعني هذا أن تترك العمل، بل تعمل مع المجاهدة للنفس. بارك الله فيك.
ويقول هل يمكن لأشخاص يعيشون في بلاد الكفار أن يصبحوا مشايخ أو العلماء إذا لم يقضوا، يعني ما قضوا يعني الوقت يعني الطويل أو الوقت الكافي في بلاد المسلمين يعني يدرسون عند العلماء؟ هذا Is it possible for
no. possible for one to become scholar?
Is it possible for one from non-Muslim lines to become a scholar if he has not spent?
Is not from Muslim countries. Yeah.
Is it possible?
Can he be Muslim?
Yeah, هو مسلم.
خلاص أنا فهمت.
يعني هناك أشخاص يعيشون في بلاد.
Don't spend extensive time in the Muslim
lands with the scholars. يعني هناك ناس يعيشون في بلاد الكفار.
نعم.
هل يمكنهم أن يصبحوا العلماء بدون قضاء يعني وقت مع العلماء في بلاد المسلمين؟
العلم يحتاج إلى بذل وجهاد وتعب، كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذا أخرجه مسلم في صحيحه من المقطوعات القليلة التي عند الإمام مسلم، المقطوعات إلى حديث التي ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من أقوال الصحابة، من أقوال التابعين أو تابع التابعين. فالعلم يحتاج منك إلى تعب، إلى جهاد، ومن هذا المكث أو الجلوس عند العلماء مع المذاكرة. فلن يرتفع أحد بالعلم إلا بهذين، أن يأخذ العلم ممن سبقه وأن يذاكر. هذا هو الجهاد، هذا هو التعب. العلماء قديما من أصحاب الحديث كان أحدهم يسافر على قدميه مئات الأميال، ونأخذ مثالا هذا رحلة أبي حاتم رحمه الله تعالى، والتي أوردها ولده عبد الرحمن ابن أبي حاتم في آخر ترجمته لأبيه في مقدمة الشرح والتعديل، كيف جاهد واجتهد، وكيف أنه ظل 3 أيام يمشي على قدميه لا يجد ماء ولا طعاما. فالذين يظنون أنهم سوف يكونون علماء بتزكية يسرقونها من عالمهم لا يستحقونها، أو يدرسوا دراسة كما قال أكاديمية في جامعة كلية ولم يبذلوا الجهد ولا الوقت لحفظ ومذاكرة هذا العلم وللجلوس عند ركب العلماء متواضعين، هؤلاء يهدرون أنفسهم سواء كانوا من الذين يعيشون بلاد الكفر أو يعيشون بلاد الإسلام سيان، ليس الإشكال في أنك كنت تعيش في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام الآن، ولكن بلا شك الذين أتوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كي يحصلوا هذا العلم ولن يسلكوا الأسباب الصحيحة التي أشرت إليها، فكيف يرجعون علماء؟ فكيف إذا لم يسلكوا العلم أصلا؟ يعني أنا أعجب أناسا الآن، أنا أعجب من أناس الآن في بريطانيا ما تعلموا على أيدي العلماء، بل لم يبذلوا جهدا في تحصيل هذا العلم إلا فقط أنهم روج لهم في مواقع التواصل هذه أنهم أثنى عليهم العلماء، نعم قد يكون بعضهم يدعو بقدر قليل الذي تعلموا، هذا يشكر عليه أحمد، نعم كان يدعو بهذا القدر الذي تعلموا، لكن الأشكال أنه يريد الآن أن يعطي نفسه مقاما ليس حقا له، أن يقال عنه عالم أو شيخ أنه يعني يرجع إليه ويستفتى وهو لم يدرس العلم، كيف يفتي هذا؟ كيف يفتي في أمور النكاح والطلاق؟ كيف يفتي في أمور البيع والشراء؟ كيف يفتي في أمور العقيدة فضلا عن هذه الأمور الفقهية ومسائل الفقهية؟ كيف يفتي في أمور المنهج؟ ثم كيف بعد ذلك يريد أن يكون هو المتحدث باسم هؤلاء العلماء، بل يدعى أنه هو من طلاب العلماء؟ هو ليس كذلك، الأمر ليس بالإيه؟ ليس بالدعاوة وليس بالإيه؟ بالتمني، إنما الأمر يحتاج إلى عمل وجهاد شاق حتى تنال هذه المرتبة. الله المستعان.